أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسألة السابعة، قال: في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. قلنا بعد أن تم الحديث والكلام عن النبوة العامة بجميع أو بأهم مسائلها، انتقلنا إلى النبوة الخاصة والتي تعقد عادة في الكتب المعرفية والكلامية عن نبوة نبي ما، عن نبوة نبي معين. فهنا المصنف عقد المسألة السابعة وما بعدها في النبوة الخاصة، قال: في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. قال: الماتن وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا إلى آخره. قلنا بالأمس لأن النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة وأتى بالمعجزة على صدق دعوة، وكانت هي في مقام التحدي، وبالتالي الاستدلال بمعاجزه، نحن بالأمس قرأنا ما يمكن قراءته في البحث المتقدم، ولكن نقول من باب أو نكمل القراءة يكون أفضل، ونبلور المطلب، يعني نبلوره بشكل ممنهج في يعني في الاستدلال. نحن وصلنا إلى هذه العبارة فلننتهي منها أفضل إكمالا للبحث السابق، ثم نأتي لما نحن فيه. قال يعني عندما تكلم عن معجزتين، المعجزة الأولى هي القرآن الكريم يأتي الحديث عنها، والمعاجز الأخرى ذكر نماذج منها، إلى أن وصلنا إلى هذه عندما قال: وأخبرهم، من هنا مثلا لكي نكمل العبارة، وأخبرهم بادعاء مسيلمة الكذاب. وأخبرهم يعني النبي من معاجزه الغيبية أخبرهم بأن هناك شخص اسمه مسيلمة سوف يرى النبوة، ذاك فلان كذا إلى غير ذلك. قال: وأخبرهم بادعاء مسيلمة النبوة أو النبوة باليمامة، ادعاء مسيلمة النبوة باليمامة، وادعاء العبسي النبوة بصنعاء. العنسي، ها احنا مكتوب العبسي، على كل حال العنسي، وادعاء العنسي النبوة بصنعاء وأنهما سيقتلان. فقتل فيروز الديلمي العنسي قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني قبل وفاة النبي قتل هذا الرجل المدعي. وقتل خالد بن الوليد مسيلمة هذا. وكذلك النبي قال: وأخبر عليا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليا، وأخبر عليا عليه السلام بخبر ذي الثدية، وسيأتي في يعني في بحث الإمامة. ودعا علي، ودعا على عتبة بن أبي لهب، عتبة بن أبي لهب معروف بعد، ودعا على عتبة بن أبي لهب لما تلا عليه السلام والنجم، فقال: عتبة كفرت بربي والنجم بتسليط كلب، كلب الله عليه، النبي دعا على هذا الرجل بأن الله يسلط عليه كلب. فخرج عتبة إلى الشام، فخرج الأسد فارتعدت فرائصه، فقال له أصحاب: من أي شيء ترتعد؟ فقال: إن محمدا دعا علي، فوالله ما أظلت السماء على ذي لهجة أصدق من محمد صلى الله عليه وآله. ثم أحاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه، يعني هم من باب الحماية عليه. فجاء الأسد يهمش رؤوسهم واحدا واحدا حتى انتهى إليه فضغمه، أو مكتوب عندكم ماذا؟ فضغمه
قبل عنا فلحس رؤوسهم،
أي بعد فضغمه، بعد
ضغمة،
أي فضغمهم ضغمة واحدة، أو فضغمهم ضغمة، فضغمه ضغمة، يعني هذا الأسد ظهر أكل رأسه أو كذا، ففزع منه يعني ومات بعد ذلك. وأخبر بموت النجاشي، الآن هل مات أو أنه جرحه؟ بعد ما موجود في العبارة هذا المعنى يعني. ففزع منه وأخبر كذلك النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بموت النجاشي وقتل زيد بن حارث بمؤتة.
يمكن يعني صاح عليه
كيف؟
يعني صاح عليه الأسد فخاف ثم مات من شدته
ربما نعم. وأخبر بموت النجاشي وقتل زيد بن حارثة بمؤتة فأخبر عليه السلام بقتله في المدينة وأن جعفرا أخذ الراية. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومؤتة وين؟ في الأردن هناك في الشام، والنبي في المدينة، فكان يخبر بكل الأحداث التي حدثت بطلاعا من الله وهم يسمعون. وبعدين جت الأخبار كما أخبر من؟ النبي صلى الله عليه وآله. فأخبر عليه السلام بقتله في المدينة وأن جعفرا أخذ الراية، جعفر الطيار عليه السلام، وأن جعفرا أخذ الراية ثم قال قتل جعفر، ثم توقف وقف ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة، وقام عليه السلام إلى بيت جعفر واستخرج ولده ودمعت عيناه ونعى جعفرا إلى أهله. هذا قبل أن تأتي الأخبار، ويعلمون الأخبار متى تأتي، تلك المسافة الطويلة بعد أيام كثير على ما يأتون بالخبر. والنبي في أثناء الحادثة أخبرهم بكل شيء وتصرف هذا التصرف، حتى ذهب إلى بيت جعفر أخرج الأيتام دمعت عيناه وما شاكل ذلك. ولقد دمعت عيناه ونعى جعفرا إلى أهله ثم ظهر الأمر كما أخبر عليه السلام. هذه كل معاجز للنبي صلى الله عليه وآله. وقال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، فقتله أصحاب معاوية. والاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاوية من دفعه، واحتال على العوام جماعته المقرر بهم، واحتال على العوام فقال قتله من جاء به، فعارضه ابن عباس وقال لم يقتل الكفار إذن حمزة، وإنما قتله رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو الذي جاء به، والنقض عليه وابطال حجة ودعوة معاوية، لأنه هو الذي جاء به إليهم حتى قتلوه. وقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وقال لعلي عليه السلام ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، فالناكثون طلحة والزبير لأنهما بايعا ونكثا، والقاسطون هم الظالمون وهم معاوية وأصحاب لأنهم ظلما بغاة، والمارقون هم الخارجون عن الملة وهم الخوارج. وهذه المعجزات بعض ما نقل، واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه. وقد أوردنا معجزات أخرى في كتاب نهاية المرام أو المرام، هذا اللي قلنا كتاب الآن موجود قسم من عنده تقريبا، ليس كاملا حسب ما يقول بعض المحققين. هذه طبعا دي كلها مصادر لها، بعد إحنا لم نأتي بمصادرها، بعض المحققين والمحشين على التجد ذكروا مصادر هذه المعاجز سواء من روايات العامة أو روايات الخاصة، فراجعوا هناك. إلى هنا يتحصل بحمد الله، لاحظوا هذه العبارة، قال نختم هذه العبارة، قال وظهور المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، قال وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته، والتحدي مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز، والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده. واضح هذا تمام الكلام في هذه النقطة. من باب تنظيم صح التعبير هذه المقطوعة التي نقلها المصنف عليه السلام رضوان الله تعالى عليه الماتن والشارع، يعني الشارح الذي بسط هذا الكلام بهذا المقدار، من باب نأتي نحن ماذا قلنا من باب تطبيق المعجزة، تعريف المعجزة على ما فعله النبي صلى الله عليه وآله. قلنا المعجزة في بعض تعاريفها هي أمر خارق للعادة مقرون بالدعوة والتحدي مع عدم المعارضة ومطابقة للدعوة، هذا هو أحد التعارف التي ينقلها بعض المحققين. هي أمر خارق للعادة مقرون بالدعوة والتحدي ولا توجد معارضة له، وأنه مطابق لمن؟ للدعوة. تعال الآن تعالوا معي كيف تم تطبيق هذا التعريف على دعوة النبي صلى الله عليه وآله. أولا التعريف عندما نلحظ له قيود أو ذكرت قيود في هذا التعريف، أولا دعوة النبوة القيد الأول، ثانيا الإتيان بأمر خارق للعادة، ثالثا التحدي بأن يأتون بمثله أو لاك القرآن أو غيرها من المعاجز، رابعا العجز عن المقابلة، ما حد استطاع أن يقابل القرآن أو بقية معاجز النبي صلى الله عليه وآله، الخامس مطابقة المعجزة للدعوة. هذه تقريبا القيود الخمسة. تعالوا معي أولا بالنسبة لدعوة النبوة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، هذا من الأمور الواضحة والمتواترة بل أصبحت من الضروريات، يعني حتى أن الذين لم يؤمنوا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله كالمسيح وقسم من المسيح واليهود وليومك هذا، لكن لا ينكرون أن النبي ادعى النبوة. نعم يتهمونه واستغفر الله بالكذب بالسحر، ولكن لم ينكروا أنه ادعى ماذا؟ ادعى النبوة. إذن دعوة النبوة أمر قطعي الصدور وقطعي الوقوع، هذا أولا. وذلك القرآن صرح بهذه الحقيقة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما في سورة الأعراف الآية 158. هذا دعوة النبوة، هذا القيد الأول من التعريف. القيد الثاني خرق العادة، أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ بالتواتر قال ادعى النبوة وقال هذه معجزتي، فجاء بمعجزة خارقة للعادة، والمعجزة الأولى هي القرآن الكريم، القرآن الكريم، والتي الحديث بشكل مختصر عن هذه المعجزة العظيمة. وسائر معاجز النبي نحن ذكرنا بعضها، اللي بعضها يقول 4000، قال شيء يقول بعضها 2000 معجزة للنبي صلى الله عليه وآله، حسب التتبع وحسب ما ذكر في الكتب التاريخية وغيرها. هذا إذن القيد الثاني تحققها، أنه أتى بأمر خارق للعادة وهي المعجزة. ثالثا القيد الثالث هو التحدي، النبي صلى الله عليه وآله تحدى قومه بعد أن ادعى النبوة وأتى بالمعجزة، تحدى قومه تعالوا أتوا مثل هذا مثل معاجزي، فتحدى الإنس والجن فقط الإنس، كما قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، سورة البقرة الآية 23. إذن هذا القيد الثالث تحقق في مقام التعدي. خب القيد الرابع العجز عن المقابلة، يعني ما حد استطاع واقعا أن يأتي بي ولو بآية مثل القرآن الكريم أو مثل بقية معاجز النبي الأخرى سواء قولية أو فعلية أو ما شاكل ذلك. وهذا من ألم ومن قرأ ومن سبر ومن رصد التأريخ يجد بوضوح هذه الحقيقة إلى يومك هذا، ما استطاع لا جماعة ولا تكتل ولا حزب ولا دولة ولا جهة ولا إقليم ولا 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 استطاعوا أن ماذا أن يحققوا الشيء في مقامل أو يتقدموا خطوة في مقابل مقابلات هذه الدعوة، بل كما قلنا بالأمس لجأوا إلى الأصعب مع ماذا لو كان أمكن لأمكن لهم بالأسهل، أو التجأوا إلى السنان وتركوا اللسان، وهذا يكشف عن عدم القدرة على المعارضة. هذا الأمر الرابع العجز عن المقابلة. الأمر الخامس مطابقة المعجزة للدعوة، مطابقة المعجزة ماذا؟ للدعوة. وهذا القيد بلا شك واضح، أن النبي قال أنا أدعي النبوة معجزتي مثلا هذا القرآن الكريم، فطابقت دعوة فتحققت المعجزة. مثلا هذه معجزتي وشق القمر مثلا فتحقق شق القمر وما شاكل ذلك، تسبيح الحصى شيء من هذا القبيل إذن هذه المعجزة كانت مطابقة للدعوة كما هو واضح. واضح إن شاء الله البحث. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك هذا بحمد الله انتهينا من هذه النقطة. بعد ذلك قال: وإعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته معا وقيل للصرفة أو للصرافة والكل محتمل. هذا الباحث من الأبحاث واقعا المهمة، لأنه يتكلم عن أول أو أعظم المعاجز، وهو ماذا؟ معجزة القرآن الكريم، أعظم معاجز النبي صلى الله عليه وآله، بل أعظم المعاجز المطلقة التي صدرت من الأنبياء، أعظم معجزة هو القرآن الكريم. طبعا الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم، الكلام فيه طويل جدا. كتبت أو كتبت حوله دراسات في الكتب التفسيرية، في تفاسير للقرآن الكريم، في سير العلامة الطباطبائي، سير الخوفي، ولو في هذا الجزء الأول في كتاب البيان، تفسير البيان، كتب الأخرى قديما وحديثا عند العامة والخاصة، كتبوا ما شاء الله دراسات مفصلة في عظمة القرآن وإعجاز القرآن الكريم، هذا الكتاب الإلهي السماوي الذي ماذا يستع به ليلا ونهارا أناء الليل وأطراف النهار، ولم يستطع إلى يومك هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يقوم أحد ماذا بمعارضته، أن يقوم أحد ماذا بمعارضته إلى يومك هذا. والقرآن معجز في كلا أمريه، الحق في المقام أن القرآن كما هو معجز، يعني هو معجز في أسلوبه، يعني في فصاحته وبلاغته وانتقاء للكلمات واختيار للتراكيب، يعني اختيار الإلهي لهذه الكلمات وهذه التراكيب. والأمر الثاني هو الإعجاز العلمي والمعرفي، تلك الحقائق التي أتى بها القرآن الكريم. نعم تجد هناك تنوع في التعاطي مع القرآن الكريم، بعضهم يبذل جهده في بيان عظمة القرآن واستكشاف إعجازية القرآن من جهة من الجهة الأولى فقط في الأسلوب، من جهة البلاغة والفصاحة وما شاكل ذلك، كما هم نذكر بعض النماذج. والدراسات الأخرى بذلت جهدها بقدر ما تستطيع أن تستكشف ماذا عظمة القرآن من جهة المعارف الحق، كما جاء في الكتب التفسيرية في الأعم الأغلب تريد ماذا أن تكتشف هذا الجانب، خصوصا كما تجد مثلا في كتب فسرين خصوصا سيد العلامة الطبطبائي أو مثلا ما قبله أو ما بعده التي تشير إلى هذا الجانب. ما شاء الله عندنا دورات تفسيرية كثيرة عظيمة، مواهب الرحمن، سيد السبزوار قدس الله نفسه الزكية الميزان، السيد العلامة البيان، السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية المقدار المطبوع، مثلا الآن كتاب مثلا الأمثل موجود، مثلا تفسير الأمثل، بعد أسماء كثيرة حتى تفسير الكاشف للشيخ محمد جاد مغني رحمه الله، فضل عن الكتب القديمة، تبيان للشيخ الطوسي مثلا، صحيح، وغيرها من الأعلام الذين كتبوا تفاسير عجيبة، بعضها تصل إلى 30 مجلد، إلى 40 مجلد، إلى أكثر إلى أقل، حسب بعد جهد هذا المفسر وما كتبه. فالنتيجة نجد هذا التنوع في التعاطي ماذا في بيان عظمة إعجازية القرآن الكريم. فلذلك نجد بأنه للقرآن الكريم يعني تحليل إعجازاته يقوم على دعامات، دعامة الفصاحة يعني جمال الألفاظ، أناقة ظاهر القرآن ظاهره أنيق، البلاغة مثلا دعامة البلاغة في جمال العرض وسمو المعنى، دعامة ثالثا النظم منها رصانة البيان واستحكام التأليف، الدعامة الرابعة الأسلوب منه بداعة يعني معناه بداعة المنهج وغرابة السبك وإلى غير ذلك. طبعا من سبر هذا البحث بشكل يعني تقريبا متوسط لا إسهاب ولا اقتضاب هو الشيخ الشيخ المحقق الشيخ السبحاني حفظه الله ورعاه في الإلهيات في الجزء الثالث من تقريبا 320 وما فوق، هناك دراسات لطيفة طرحها وتكلم عنها. طبعا لا شك ولا ريب بأن من ضمن الأمور التي ينبغي الالتفات إليها تحليل، لأنه الهجمة التي هم هجم بها القرآن إلى يومنا هذا، دعوة أن القرآن ماذا؟ كتاب بشري وليس كتابا سماويا، وحتى بعض الأفكار الحادثوية هنا أو هناك تطرح والتي يعوزها الشواهد وتعوزها الاستدلالات هي دعاوى باطلة. الشواهد كثيرة على كون القرآن ماذا؟ كتاب إلى هذا، دعوانا أن القرآن بروحه وألفاظه ماذا؟ إلهي سماوي، ليس لأحد أن التدخل فيه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل لا في معاني ولم يتدخل في ألفاظه وما شاكل ذلك. هذا هو من هذا هو المعتقد الحق عندنا. له شواهد كثيرة، منها أمية حامل الرسالة، أتكلم باختصار لأن تعلمون هذا المطلب طويل إن صح التعبير، كمتعدد الأطراف والأبحاث. من الشواهد والاستدلالات أو من الأدلة التي عادة تساق في بيان تأكيد هذه الحقيقة، أي حقيقة؟ حقيقة إعجازية القرآن الكريم، أو معذرة سماوية القرآن الكريم، أو كونه معجز، يعني أن القرآن سماوي، أن القرآن من الله سبحانه وتعالى بمعانيه وألفاظه. هناك مجموعة من الاستدلالات والشواهد، منها أن الذي أتى به أمي، النبي لم يعهد أنه درس عند هذا أو حضر في أكاديميات هنا أو هناك، أو كان أصلا خارج مكة والتقى بالمسيح والنصارى أو اليهود ودرس في مثلا مجامعهم، وكان يمتلك مثلا عبقرية خاصة وألف بطريقة معينة وأثر بطريقة معينة كما يؤثر المؤثرون مثلا أصحاب الآراء. لا، هو أمي، واضح. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني عدم اختلاف الأسلوب في الأسلوب. تجدون من يأتي بأفكار أو بكتاب يتأثر وتؤثر فيه الظروف في كتابته، في بعض آراء، في اختلاف آراء مثلا نتيجة ظرف وظرف آخر. إنسان يكتب في حالة حرب غير ما يكتب في حالة سلم، إنسان يكتب مثلا يفكر ويكتب مثلا في حالة فقر غير ما يكتب في حالة غنى، إنسان يكتب في حالة تهيئ ظروف وجود مكتبة ووجود مثلا روافد علمية أمامه وعنده، وترى يكتب في وقت شح الروافد العلمية. نجد هذه التباينات. أنت عندما تسفر لكتاب من كتبوا كثيرا تجد التفاوت واضح في كتبهم، في مقتبل أيام شبابه كيف كان يكتب، وعندما كان متوسط العمر، وكان عندما في آخر أيامه. بل هو نفسه عندما يقول أنا كتبت هذا الكتاب قبل 40 سنة، عندما أرجع إليه أضحك على نفسي مثلا كيف كتبت هذه الأفكار وهذه الأمور ببساطة، ولكن كانت تعبر عن مرحلة علمية لا ضير فيها، ولكن في النتيجة هو نتيجة التراكمات العلمية التي حصل عليها والتجارب واختلاف الظروف تجد هناك ماذا؟ التفاوت. أو العكس، بالعكس عندما يكون في قوة نشاط العلمي وكل الظروف مهيئة له يكتب بكتابات جيدة، ولكن عندما يكون في آخر عمره، قلة الإمكانيات، ظروف صحته، تجد كتاباته مثلا تميل إلى الركاكة، أو تميل مثلا إلى فقط الاختصارات الشديدة مثلا أو التعليقات، ما يستطيع أن يمسك القلم ويكتب كما كان يكتب. هذا موجود، لكن كل هذا لم نجده ماذا؟ في الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، من أوله إلى آخر لا تجد هذه قضية. لا تأثير لحالة الحروب التي أخذها النبي، ودخل حروب كثيرة النبي صلى الله عليه وآله، وحالة السلم، ولا حالة القنا، ولا حالة الفقر، ولا حالة الحزن، ولا حالة السعادة، كلها لم تؤثر على ما جاء به النبي. وهذا يكشف على أنه لو كان القرآن بشري المنشأ كما يدعون لا تأثر بهذه المؤثرات الطبيعية والعادية، والتي لا تعتبرها نقص على الطبيعة البشرية، هذه حالة الطبيعة البشرية، ولكن الدعوة أن القرآن من الله سبحانه وتعالى، فلذا لا تجد فيه اختلاف. هذا دليل آخر. الدليل الثالث عدم اختلافه في المضمون، هذا في الأسلوب، الآن تعال في المضمون، يعني في المعارف لا تجد المعارف متصادمة. الآن تجد إنسان، بل مجموعة منظمة أساساً، منظمة علمية، افتر جماعة فيينا مثلاً أو حزب الفلاني مثلاً، الكتاب الفلانيين تجد مجموعة مفكرين يكتبون كتاب، صحيح؟ مجموعة مفكرين الآن، في الآن نظام في عالم الكتاب، تكتب الكتاب وتنتج الكتاب، ماذا؟ مجموعة، لا أنه فرد واحد أو مؤسسة تعد هذه الدراسات أو مجلات الآن كمثال آخر، لكن مع ذلك على إمكانياتهم، على دقتهم، على مراجعاتهم، تجد أن هذه الفكرة طرحت لك بعد 10 سنوات، يصير تغيرت الفكرة، كان يؤمن بنظرية معينة الآن يؤمن بنظرية أخرى، بل ويبطل تلك النظرية ويشن حملة تلك. نقول له هذه نظريتك قبل 10 سنوات، قال نعم بعد بدل رأيي. الفقيه تغير فتاوى في الجملة، الآن فتوى بعد 10 سنوات تقول وصلت إلى دليل آخر. المعتقدات مثلا، شو اليوم معتقد بمعتقد قد أن يبطل هذا اعتقاده، هذا موجود. إذن ما يكتبه البشر قابل للتغيير في المضمون والتغاير في المضمون والتخالف في المضمون. أنت تأتي لفقيه أو لعالم أو لمجتهد أو لمفكر، تقول أنت قلت في كتابك قبل 10 سنوات هذه الفكرة، الآن أنت نقضتها وقلت غيرها، قال لك مو ملتفت أصلا، قل هو أنا وين شي ذكرني مثلا قبل 10 سنوات أنا ماذا كتبت، قل أنا الحين على هذا الرأي. أنت تسأل تقول أنا عندما أنسب لك الرأي أنسب لك القديم أو الحديث، ماذا أفعل؟ أنا أنظر لك، أنت مفكر ما شاء الله، أنا أنظر لك، لكن أتعجب أرى لك رأي هنا ورأي هناك، ماذا أفعل؟ وهو مفكر لا يستهان بعلمه ومكانته وأدوات العلمية وما شاكل ذلك. بل قيل عن علمائنا القدماء كالمحقق الشيخ الطوسي وغيره، كان له آراء بعدد كتبه، هذا موجود. بينما القرآن الكريم لا تجد هذا الشيء، من أول آخر كل حقيقة متماسكة، حقيقة مترابطة، لا تجد هناك توحيد مثلا في هذا الجزء وشرك وثنية في الجزء الآخر، أو دعوة لعصمة أنبياء هنا وإنكار لعصمة أنبياء هناك، إثبات تنزيه هنا وإثبات جسمية هناك، حديث عن إمامة هنا وإنكار إمامة هناك مثلا، لا أبدا، كله حقيقة واحدة. لمن تدبر وتأمل يجد القرآن كله حقيقة وكله نور واحد، ماذا؟ مترابط الأجزاء، صرح معرفي وعلمي عظيم جدا. لمن ماذا؟ لمن يستطيع أن يصل إلى تلك الحقائق، ولمن يدرك تلك الحقائق. هذا كاستدلال ثالث على أن القرآن لا يوجد اختلاف مضموني فيه. الأمر الرابع إن صح التعبير، اللهم صل على محمد وآل محمد، الاستدلال الرابع على هذه الحقيقة هو أن القرآن مهيمن على جميع الكتب السماوية، مهيمن على جميع الكتب ماذا؟ السماوية. القرآن مهيمن، مهيمن يعني أتى بالحقائق المتقدمة وزيادة وأعظم مما تقدم. ولذلك كما يقول العلماء أو الحكماء أو كذا أهل المعرفة يقولون ماذا؟ أن نفس القرآن أو الكتاب الإلهي الذي ينزل على هذا النبي أو ذاك النبي هو تعبير آخر عن المرتبة العلمية والمعرفية لذلك النبي. فكما أن النبي صلى الله عليه وآله مهيمن بوجود على جميع الأنبياء، كذلك كتابه القرآن الذي يعبر عن مرتبة العلمية مهيمن على جميع الكتب السماوية، فذلك هو أعظم الكتب السماوية وأعظم الكتب الإلهية. هذا هيمنة القرآن على الكتب السماوية. الاستدلال الخامس إتقانه في التشريع والتقنين، التشريعات العظيمة التي أتى بها القرآن، ما شاء الله ما شاء الله. الآن ترجع الكتب التفسيرية، الكتب الفقهية، الآن مثلا حتى آيات الأحكام الآن على القول 500 آية على قول، أو لا أنها ليست لها عد حسب قدرة الفقيه كيف يستفيد من هذه الآية من تلك الآية حكما فقهيا. وذلك بعضهم بعض المحققين من علماء يقول لا يوجد عدد محدد ومعين لآيات الأحكام، لكن اذهب لآيات الأحكام تجد عظمة التشريع على مستوى الفقه، على مستوى القوانين وما شاكل ذلك. الاستدلال الخامس على سماوية وعظمة القرآن وكون الكتاب إلهي هو إخباره عن المغيبات، أخبر عن المغيبات وما شاكل ذلك إلى يومك هذا، وهذا أمر واضح. الأمر السابع والاستدلال السابع إخباره عن الظواهر والقوانين الكونية. القرآن أخبر ماذا عن الظواهر والقوانين الكونية بشكل لفتات وإشارات. نعم القرآن كأساس وكتاب هداية، لكن هذا لا يعني أنه في لفتات وإشارات سريعة هنا هناك يبين بعض القوانين ويتكلم عن بعض القوانين. الأمر الثامن هو القرآن سطر لنا أعظم النظرية الأخلاقية، أخلاق في القرآن. بعض علماء المحققين مثلا يكتبون عن الأخلاق في القرآن الكريم، كذا دراسات خرجت من بعض الأعلام في الأخلاق في القرآن، السلوك في القرآن، الوصول إلى الله في القرآن الكريم، طبعا مع النظر إلى روايات النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واضح؟ هذه تقريبا ما يمكن أن يستدل به في هذه الحقيقة. طبعا نحن كما قلت الكلام يطول في مثل هذا الحق، لكن في البداية كما قلت الهدف هو إثبات هذه المسألة، مسألة عظمة القرآن الكريم. القرآن الكريم ما شاء الله، خصوصا عندما نأتي إلى فقط نقطة معينة، ماذا عندما تتحدث عن عظمة القرآن الكريم سواء في المعارف في الحقائق، والبحث يطول جدا يطول، يعني بعد في معارفه العليا في عظمته إلى غير ذلك، مثلا كما في المعارف مثلا لأهميتها، مثلا القرآن يستعرض أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كما في سورة الطور الآية 35 وبعد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، سورة المؤمنون الآية 91. هذه عظمة، هذه معارف جليلة وعظيمة جدا، وإشارات إلى استدلالات عقلية عظيمة. مثلا في قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض أم هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ونحن في بحث التوحيد أشرنا إلى هذه الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني غير الله لفسدتا، كما قلنا يستلزم لو كان هناك إله آخر مع الله يستلزم التركب في كل من الإلهين، والتركب أمارة الفقر والحاجة، ومعنى ذلك أن لا يوجد شيء، يعني عدم تحقق أي خالق، لأن الممكن لا يعطي وجودا لغيره. هذه إشارة من هذه الآية العظيمة. احنا نستعجل لأنه كما قلت الآن كل شيء يحتاج إلى وقفة، فقط إشارة إلى الجانب المعرفي، الآن ينتقل جانب آخر. مثلا في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، سورة هذه طبعا سورة الأنبياء تلك السورة، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون، هذه سورة الأنبياء الآية 21. الآية الأخرى كما بدأنا أول خلق نعيده، سورة الأنبياء الآية 104، وغيرها في إثبات المعاد كذا. على كل حال الكلام عن عظمة القرآن في بالبقية المعارف الأخرى، سواء معارف مرتبطة بالتوحيد بالنبوة بالإمامة بالكذا، القرآن ركز على مثلا أمور أخرى وعظمة وكذا. القرآن مثلا في نمط آخر من أنبطة، هذا جانب. جانب الثاني القرآن فيه قدرة على إشارة إلى جميع المحتملات، حتى أن هذه من الآية تستوقف الإنسان واقعا، يعني تدل على عمق المعنى القرآني بأنه يذكر احتمالات تدهش العقول. مثلا في قوله تعالى لاحظوا قال سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سورة البقرة الآية 132. هذه بعض علماءنا عندما يقول نأتي ونحلل هذه الآية نجد أنها تحتمل 1,260,000 احتمال. 1,260,000 احتمال، يعني تقريبا 1,250,000 احتمال. هذا بس هالآيتين. كيف مثلا تأتي من الضمير مثلا في اتبعوا، أهم اليهود مثلا، احتمال اليهود في كان عهد سليمان، أو اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله، أو الجميع، هذا محتملات. تتلو، هل معنى تتبع مثلا، هل تقرأ بمعنى تتبع، تقرأ بمعنى تكذب أو كذا. ما هو من الشياطين، هم مثلا شياطين الجن، شياطين الإنس، أو كلاهما، على ملك سليمان مثلا، ماذا يعني شياطين كفروا بمعنى كفروا بمعنى. وما شاء الله من المحتمل، هذه آيتين يستطيع الباحث ماذا أشبه المحتملات الكثيرة. هذا يدل على نوع من عظمة القرآن الكريم. كذلك طبعا عندنا ما شاء الله فيما يرتبط بعظمة القرآن في جوانب ماذا أخرى، من جوانب مثلا البلاغة والفصاحة. مثلا في هذه الآية، هذا الجانب الثالث عشان الوقت انتهى، مثلا في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وقيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه يقال هذه الآية طبعا سورة هود الآية 44. هذه الآية الكريمة يقال عندما نزلت وتعتبر بداء آيات القرآن الكريم، يقال أن قريش أنزلت معلقاتها من جدران الكعبة، المعلقات السبع اللي عادة كل سنة في سوق عكاظ يصير مباراة ومبارزة شعرية، مسابقة شعرية، ميدان شعري يتصارع فيه المتبارون والأدباء الكبار، ويختارون سبع معلقات أو عشر معلقات ويضعونها لسنة كاملة فتحفظ وتسير بذكرها الركبان في جميع أصقاع الجزيرة العربية وخارج حتى الجزيرة العربية لمن يتقن اللغة العربية. فمع ذلك يقولون على عظمة هذه القصائد، وتعتبر نخبة القصائد ونخبة الشعراء لنخبة من الشعراء، ماذا عندما نزلت هذه الآية ماذا فعلوا؟ أنزلوها من جدران الكعبة لعظمة هذه الآية، لأن هذه الآية واقعا أشغلت بال هؤلاء. كيف القرآن استطاع في هذه الآية وهذه الكلمات اللي تقريبا هي 17 كلمة تقريبا، ولكن ماذا اشتملت على المحسنات البديعية وهي 17 لفظ، معذرة 17 كلمة، 17 كلمة، وفيها ما شاء الله. مثلا فيها المناسبة التامة بين ابلعي واقلعي، فيها استعارة، فيها طباق بين الأرض والسماء، مجاز، يا سماء، إشارة، وقيض الماء، إشارة إلى معاني كثيرة، الإرداف واستوت على الجودي، مثلا التمثيل وقضي العام، التعليل قيض الماء، صحة التقسيم، وقيل بعدا، ما شاء الله، ائتلاف اللفظ والمعنى، الإيجاز، التفهيم، التهذيب، حسن البيان، إلى غير ذلك، التمكين، الانسجام، الإبهام، المحافظة، التكرار، تخيل، كذا. ما شاء الله من هذه الآية الكريمة التي ماذا تشير إلى عظمة القرآن الكريم في هذا المعنى. نعم، هذا تقريبا ما يمكن كما قلت أن يقال في هذا الصدد. إذن إلى هنا يتضح بأن نحن لكي نبلور البحث، نحن عندما دخلنا هذا وإعجاز القرآن، حين تحلبنا بحمد الله الحق في المقام أن القرآن معجز في أسلوبه وفي فصاحته وبلاغته وكذلك في مضمونه ومعارفه التي أتى بها، ونحن ذكرنا نماذج سريعة جدا لهذا البحث. هذا أولا. ثانيا ذكرنا 8 شواهد أو استدلالات تدل على أن القرآن كتاب إلهي سماوي وليس بشري المنشأ. هذه مسألة مهمة ركزنا عليها معكم. هناك بحث وقول، هذا الحديث عن عظمة وعجزه، ذكرنا هم شواهد ونماذج هنا وهناك لكي كما قلنا بشكل سريع لبلورة البحث، ولكن ننتهي هذا النقطة. هناك بحث وهو مسألة ماذا؟ اللي هو رأي تبناه بعض العامة والخاصة على ما قيل، وأن بعض الخاصة عدل الرأي عنه في كتاب في كتبه الأخرى كما سنشير إن شاء الله في التمهيد للبحث الآتي، وهو أن الإعجاز إنما في الذي في القرآن هو من خلال الصرف، أن الله صرفهم عن الإتيان بمثل يسموه ماذا؟ نظرية الصرف أو الصرف كذا. يأتي الحديث إن شاء الله عنها في البحث الآتي، الوقت انتهى إن شاء الله، يأتي الحديث عنها في الوقت المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.